أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا للكتاب المسموع عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث استمعنا في الحلقة السابقة إلى الاحتمالات والخطوات التي حاول النبي اتخاذها ليضمن استمرار حركة الإسلام للوصول إلى الأهداف المرجوة. وهنا يتابع سماحته محاولة تسليط الضوء على هذه المرحلة التي حاول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهيئة المجتمع للالتزام بتوجيهاته من أجل تحصينه من الانحراف وحماية الدعوة، فيفسر سماحته الاحتمال الأول بالقول:
وأخيرا، فإن في سلوك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الأخير رقما واحدا يكفي لنفي الطريق الأول، وللتدليل على أن القائد الأعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة وعدم الشعور بالخطر أو عدم الاهتمام بشأنه. وهذا الرقم أجمعت صحاح المسلمين جميعا سنة وشيعة على نقله، وهو أن الرسول لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المتفق على نقلها وصحتها تدل بكل وضوح على أنه كان يفكر في أخطار المستقبل ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من الانحراف وحماية الدعوة من التميع والانهيار، فليس من الممكن افتراض الموقف السلبي بحال من الأحوال.
ثم ينتقل الكتاب لبيان رأي سماحته في الاحتمال الثاني حول وضع النبي نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته، فيقول:
وأما الاحتمال الثاني المتضمن القول إن النبي قد اهتم بمستقبل الرسالة والدعوة من بعد وفاته، فطرح هذا الموقف على هيئة الشورى بين نخب المسلمين الذين بإمكانهم القيام بأعباء الرسالة، فإن السيد الشهيد يرفض هذا الأمر لشواهد وأدلة عدة. أولا، لا يوجد دليل من نص نبوي وما شابه يؤكد أن هذه التوصية بالشورى من بعده قد صدرت منه فعلا. فإن الشهيد يرفض هذا الأمر لشواهد وأدلة عدة. أولا، لا يوجد دليل من نص نبوي وما شابه يؤكد أن هذه التوصية بالشورى من بعده قد صدرت منه فعلا. ثم إن الشواهد التاريخية تشير إلى أن من يسمون نخبة من المسلمين بعضهم في الحقيقة محل شك وريبة، وإن كانت صفحاتهم نظيفة لدى بعض المسلمين أو أغلبهم، ومن ثم لا يمكن إيكال الأمر إليهم. قال السيد الشهيد: لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفا إيجابيا يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته مباشرة، وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أول الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف الإيجابي أن يقوم الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بعملية توعية للأمة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعا دينيا مقدسا، وإعداد المجتمع الإسلامي إعدادا فكريا وروحيا لتقبل هذا النظام، وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعا سياسيا على أساس الشورى، وإنما كانت تعيش في الغالب وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حد كبير. ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه الفكرية، لأن هذه العملية لو أنجزت لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في ذهنية الأمة، أو على أقل تقدير في ذهنية الجيل الطلعي منها الذي يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هو المكلف بتطبيق نظام الشورى، مع أننا لا نجد في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى. ويضيف إننا نلاحظ أكثر من ذلك أن الجيل المعاصر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يملك تصورات واضحة محددة حتى في مجال القضايا الدينية التي كان النبي يمارسها مئات المرات وعلى مرأى ومسمع من الصحابة. ونذكر على سبيل المثال الصلاة على الميت، فإنها عبادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مارسها علانية مئات المرات وأداها في مشهد عام من المشيعين والمصلين. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة ما دام صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها، وما داموا يتابعون فيها النبي فصلا بعد فصل. ولهذا وقع الاختلاف بينهم بعد وفاة النبي في عدد التكبيرات في صلاة الميت، فقد أخرج الطحاوي عن إبراهيم قال: قبض رسول الله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله يكبر سبعا، وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر خمسا، وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر أربعا. فاختلفوا في ذلك حتى قبض أبو بكر، فلما ولي عمر ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله، متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون عليه. فكأنما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين. وهكذا نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلون غالبا على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشعرون بضرورة الاستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبناء على نفي الاحتمالين الأولين، يثبت السيد الشهيد كون الاحتمال الثالث هو تعيين إمام خاص بالنص بعد تربيته وتنشئته تنشئة إلهية تؤهله لإكمال الدعوة وأعباء الرسالة، مضافا لكونه الأرجح على مستوى التعقل، فهو الذي تدل عليه الشواهد التاريخية. قال السيد الشهيد:
الطريق الثالث وهو الطريق الوحيد الذي بقي منسجما مع طبيعة الأشياء ومعقولا على ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن يقف النبي من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفا إيجابيا، فيختار بأمر من الله سبحانه وتعالى شخصا يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة، فيعده إعدادا رساليا وقياديا خاصا لتتمثل فيه المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة، وليواصل بعده بمساندة القاعدة الشعبية الواعية من المهاجرين والأنصار قيادة الأمة وبناءها عقائديا وتقريبها باستمرار نحو المستوى الذي يؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية. وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الانحراف في خط نموها. وهكذا كان.
وصلنا أعزائنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة لنكمل معا الاطلاع على أفكار السيد الشهيد قدس سره بما يتعلق بتعاليم النبي الكريم ووصاياه. دمتم بخير.